Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الناقد والباحث والأكاديمي الدكتور حسن مخافي. دكتور حسن، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
مرحبا وأشكرك، وأنا سعيد بوجودي معك في هذا البرنامج المتميز.
وأنا أسعد دكتور حسن. قليلة جدا هي لقاءاتك الإعلامية، إن لم أقل نادرة. هل أنت المقل أم الإعلام هو المقصر؟
في الواقع الأمر يعود إلى الاثنين معا. وأنا أعتقد دائما في كل أعمالي وفي كل ما أقوم به أن العبرة في الكيف وليس في الكم.
وأنا أتفق معك تماما أستاذ حسن. لنبدأ بجديدك، وآخر كتاب صدر لك هو شعرية الكتابة نحو تأصيل نقدي لقصيدة النثر العربية، وهو دراسة نقدية أيضا تواصل من خلالها هذا الاشتغال الذي دام لي سنوات على القصيدة. أستاذ حسن،
كتاب شعرية الكتابة في الواقع يتلمس الخطوات لإعادة إثارة مشكل من مشكلات الأدب العربي عموما والأدب العالمي بصفة أكثر عمومية، هو هذه العلاقة، علاقة التماس بين الشعر وبين النثر. ذلك أن أكثر من 80% اليوم من الإنتاج الشعري العربي يكتب عن طريق قصيدة النثر. وفي الواقع فإن المسافة بين النوعين ليست طويلة كما يمكن أن نعتقد لأول وهلة، بل إن هناك تداخلا بين النوعين الأدبيين منذ الأزل. فالشعر يكتنز شيئا من النثر، والنثر، وعندما أتكلم عن النثر هنا أتكلم عن ما كان يسمى بالنثر الفني، يعني النثر الإبداعي، أيضا هو يتضمن الكثير من الشعر. صحيح. هذا الخيط الناظم بين الإبداع الأدبي سواء تعلق الأمر بالشعر أو بالنثر هو ما أحاول الكشف عن أبعاده في هذا الكتاب، مستهلا ذلك بمحاولتي لتأصيل قصيدة النثر العربية على المستوى النقدي، لأنها في الواقع ما زالت مفهوما يحتاج إلى كثير من الوضوح.
وهذا الأمر يطرح الكثير من الأسئلة أيضا أستاذ حسن. الملاحظ أن قصيدة النثر، رغم أنها فرضت نفسها إبداعيا في المشهد الأدبي على المستوى العربي منذ تقريبا 70 عاما أو أكثر، لكن ما زال النقد العربي يحاول التنظير لهذه القصيدة، قصيدة النثر، وأيضا حصر معايير شعريتها. لماذا برأيك؟
ذلك راجع إلى أن الانطلاقة للتنظير لقصيدة النثر في اعتقادي كانت خاطئة. ذلك أن الكتابات الأولى عن قصيدة النثر اتكأت على كتاب سوزان بيغناخ لو بويم اون بروز دو بودلير جوسكا نو جور، وهو كتاب شكل نوعا من السلطة المرجعية للذين كتبوا عن قصيدة النثر في العربية فيما بعد.
كان موجها بشكل كبير،
كان موجها بصفة حاسمة، سواء عند أدونيس في المحاولة الأولى التي كتبها عن قصيدة النثر والتي تعود إلى بداية الستينيات، أو عند أنسي الحاج، كلاهما اعتمد هذا الكتاب، والذين جاءوا بعدهم مع الأسف الشديد
ساروا على نفس
الخطوات. وهذا الكتاب الذي ظهر هذه السنة، شعرية الكتابة، في الحقيقة يعتمد طرحا آخر مفاده أن قصيدة النثر هي استمرار للقصيدة العربية الموزونة ولا تشكل أي قطعة معها.
طيب اليوم هناك مجموعة من النقاد يهتمون أكثر بالرواية بالسرد أكثر من الشعر والقصيدة، كيف ترى اليوم واقع الاهتمام النقدي بالقصيدة بقصيدة النثر؟ طبعا
الاهتمام النقدي بالشعر ربما يبدو لي أكثر صعوبة من الاهتمام النقدي بالرواية أو بالقصة، لأنه يحتاج إلى أدوات دقيقة لاستكشاف أبعاد القصيدة، وهو ما كان يسميه القدماء فنون الآلة. يعني لا يمكن أن نتناول على سبيل المثال قصيدة بالدراسة دون أن نكون مدركين للعروض إذا كانت القصيدة موزونة،
نعم،
أو للإيقاع إذا كانت غير موزونة ولكنها تعتمد إيقاعا معينا كقصيدة النثر. قصيدة النثر صحيح هي غير موزونة ولكنها تعتمد ضربا من ضروب الإيقاع، وهذا ما يميزها عن الأنواع الأدبية الأخرى. بمعنى أننا عندما نتكلم عن الشعر فإنه مرتبط أشد الارتباط بنوع من أنواع الموسيقى، سواء تعلق الأمر بالأوزان العربية القديمة أو تعلق بضروب أخرى من أنواع الموسيقى كالإيقاع بأنواعه المتعددة.
نعم، وطبعا النقد هو ضرب من ضروب الكتابة يهدف إلى خلخلة العالم كما تقول أنت عبر المساءلة باستمرار. تحدث عن قصيدة النثر أو عن القصيدة النثرية بشكل عام، لكن أريد أن نتحدث عن المغرب، عن واقع هذه القصيدة اليوم في المغرب. كيف ترى أستاذ حسن، أنت الذي تابعته طبعا من خلال مجموعة من الدراسات من بينها القصيدة المغربية الحديثة؟
القصيدة العربية الحديثة في المغرب هي قصيدة تعكس التحولات الثقافية التي عرفها المغرب بشكل عام، ولذلك يمكن أن نميز بين محطات قطعتها هذه القصيدة. في الأول كانت مرحلة التأسيس، وجاءت متأخرة نسبيا بالمقارنة مع بعض البلدان المشرقية كما نعرف جميعا، وتزعمها الدكتور محمد الصرغيني والشاعر عبد الكريم طبال،
أستاذ أحمد مجاطي،
وخمار القنوني وغيرهم. والمرحلة الثانية هي ما أسميه مرحلة الامتداد، التي رسخت هذا النوع من القصائد الذي يعتمد التفعيلة بدل البحر، وقاد هذه المرحلة جيل الستينيات والسبعينيات. أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي ما زلنا نعيشها إلى الآن هي مرحلة التجاوز، ذلك أن هذه المرحلة تتميز بأنها متمردة على الأشكال القديمة والقارة، وتحاول أن تجد لنفسها صياغا متنوعة مستمدة من التراث العربي اعتمادا على توظيف التصوف مثلا الإرث الصوفي، واعتمادا على خصوصية الثقافة المغربية، وكذلك اعتمادا على الثقافة العالمية وبالخصوص الشعر العالمي، لأننا أمام جيلين أصبح يتقن اللغات الأجنبية،
نعم،
وأصبح يتأثر ويؤثر في الحقل الثقافي العالمي بفضل وجود حركة التواصل التي أتاحتها تقنية الحديثة بالخصوص.
نعم، وبخصوص هذه النقطة أستاذ حسن، هل كل ما يكتب اليوم من شعر هو جيد؟ دائما هناك الغث والسمين طبعا في كل شيء، لكن أريد معرفة رأيك أنت.
هذا السؤال كنت قد وضعته على أستاذي الكبير الدكتور محمد الصرغيني في بداية التسعينيات. أنا ذاك كانت قصيدة النثر في الحقيقة عبارة عن حمى شعرية أصابت الجميع، وكان من الشعراء من يحسن كتابتها وكان من يسيء كتابتها إذا صح التعبير. قلت له لقد أصبحت قصيدة النثر مطية للإدعاء، كل من يريد أن يكتب شعرا بين قوسين فهو يلجأ إلى هذا الشكل. أجابني الأستاذ وهو جواب دائما أحتفظ به، قال لي لا يصح إلا الصحيح. قال لي بالضبط بعد 10 سنوات ستلاحظ أن مجموعة من هؤلاء الشعراء الذين يكتبون اليوم قصيدة النثر قد اندثروا، وهذا ما وقع بالضبط.
نعم،
لذلك فجوابي لذلك فجوابي عن هذا السؤال هو جواب الأستاذ الدكتور محمد الصرغيني. لا يصح إلا الصحيح. بعد فترة معينة الزمن كفيل بغربلة هذا المشهد الثقافي الذي نعيشه، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالشعر، يتعلق أيضا بالرواية. هناك من يكتب رواية رديئة، وهناك من يكتب قصة رديئة، وهناك من يكتب قصيدة رديئة، ولكن بالمقابل هناك من يكتب شعرا جيدا ورواية جيدة وقصة جيدة. إذن
والبقاء
للأصلح
والأصلح كما قلت. طيب اليوم أستاذ حسن، ما مدى التأثير الفعلي للنقد في توجيه الذائقة الأدبية بشكل عام خصوصا فيما يخص الشعر؟
نعم، هناك دائما هذه العلاقة الجدلية بين الإبداع والنقد على المستوى الأدبي. لا يمكن أن نتصور إبداعا دون نقد. حتى في العصر الجاهلي الذي كان النقد، أو يقال أن النقد كان غائبا فيه، كانت هناك آراء نقدية ولكنها لم تدون، وكانت هناك محاكمات في سوق عكاظ وفي غير سوق عكاظ، محاكمات شعرية. وبالتالي فإن النقد يواكب العمل الشعري ويعقد معه نوعا من العلاقة الجدلية، كل منهما يؤثر في الآخر. ومن هنا فإنه لا يمكن الفصل بين النقد وبين الإبداع إلا عن طريق المنهج والطريقة التي يكتب بها كل واحد منهما.
نعم، طيب في المقابل كيف يمكن للنقد أن يكون فعلا جماليا بقدر ما هو أيضا فعل معرفي أستاذ حسن؟
النقد هو معرفة أولا،
طبعا،
لأنه يقوم على مجموعة من المفاهيم، هذه المفاهيم تبني مناهج، وهذه المناهج هي التي تشكل ما يسمى بالنقد. وهناك ضروب من النقد، هناك النقد الأكاديمي الذي لا يمكن أن نتحدث فيه عن الإبداع، لأنه يقوم على مفاهيم ينبغي أن تكون واضحتان وملموستان ويقارب بطريقة علمية تقوم على مناهج معروفة. ولكن هناك ما يمكن أن نسميه النقد العاشق، الذي يتعاطى لنصوص في حد ذاتها ويتفاعل معها من أجل أن يزيح الستار عن مكامن الجمال في هذه النصوص ويقربها إلى القارئ. وبطبيعة الحال هذا النقد لا يمكن أن يبنى إلا بنصوص جيدة. إذا لم تكن هناك نصوص جيدة لا يمكن أن نتحدث عن نقد جيد.
عاشق كما قلت وأنت من أصحاب النقد العاشق أستاذ حسن. طيب اسمح لي أن أعود معك إلى البداية وأسألك عن هذا الوعي النقدي، ولماذا اهتممت بالنقد دون غيره؟ لماذا لم تكتب الشعر أو الرواية مثلا ولكن اخترت النقد تحديدا؟
حاولت أن أكتب الشعر ونشرت بعض الأمور قليلة جدا، ولكن الأمر في الحقيقة يعود إلى مسألة شخصية عشتها منذ كنت صغيرا. والدي رحمه الله كان شاعرا، كان ينظم الشعر بالطريقة التي كانت معروفة في القديم، وبالخصوص كان ينظم الشعر في الأمداح النبوية وفي التصوف إلى آخره. ورأيت المعاناة بأم عيني التي كان يعانيها من أجل بيت شعري، حيث يمكث أكثر من 10 أيام وهو يبحث عن الصيغة الملائمة لذلك البيت ويلونه بطرق مختلفة إلى آخره.
مخاض عسير،
معاناة. نعم. معاناة كبيرة. هذا المشهد الذي عشته في الصغر ربما ترك في نفسي مركبا أدى إلى أنني أعيش نوعا من الرهبة تجاه كتابة الشعر، وهو ربما ما وقع لي.
لم تكتب أو لا تكتب الآن عن الشعر، لكنك تكتب عنه بطبيعة الحال أستاذ حسن، وأنت لا تكتفي بالنقد أو بالدراسات النقدية، ولكن تكتب أيضا مجموعة من المقالات بشكل منتظم وتعبر عن رأيك سواء في المشهد الثقافي في المشهد الأدبي. هذا أمر مهم أعتقد أن يتم التعبير عن هذا الرأي وبالشجاعة اللازمة.
هو في الحقيقة المثقف ينبغي أن يكون له موقف نقدي تجاه ما يجري في جميع الميادين، سواء تعلق الأمر بالثقافة أو بغيرها. ولذلك فإن الممارس هو اسمه النقد، والنقد في أصله ما هو؟ هو تمييز العملة المزيفة من العملة الصحيحة، هذا في أصله اللغوي. ولذلك فإنه قائم في أصله على محاولة تبيان عيوب النصوص الأدبية ومحاولة تبيان مزايا هذه النصوص. إذا لم يكن النقد مبنيا على هذه الخاصية، ولكن كما قلت بأدوات منهجية واضحة وبمفاهيم دقيقة ومقنعة، فإنه لا يمكن أن نسميه نقدا، وإلا سنكون نكتب نصوصا على نصوص أخرى، وهذا في اعتقادي يعتبر نصا موازيا وليس داخلا في إطار النقد.
نعم، لدينا في الحلقة أو في البرنامج فقرة هي عبارة عن رسالة من ضيفنا أستاذ حسن مخافي، والكلمة لك لتوجه رسالتك عبر النافذة.
إذا كان لابد من هذه الرسالة فإنني أدعو إلى مزيد من الاهتمام بالثقافة المغربية، لأنها تواجه منافسة قوية مع الثقافات الأخرى، ولا ينبغي أن تحتفظ بخصوصيتها وبأصالتها إلا إذا أتيحت لها الأدوات الحقيقية والإمكانيات الحقيقية للقيام بهذا الدور الأساسي. ولذلك أنا أرى أن مكانة الثقافة في المجتمع المغربي ينبغي أن تكون في مقدمة الاهتمامات التي ينبغي أن تكون لمدبري الشأن العام بصفة عامة.
شكرا على هذه الرسالة وعطفا عليها أستاذ حسن، برأيك ما الذي ينقص ليكون الفعل الثقافي أكثر تأثيرا في المجتمع بشكل عام؟
الكثير. ينقص الكثير على مستوى البنية التحتية. مثلا نلاحظ في المغرب أن مجموعة كبيرة من قاعات السينما تم هدمها وبنيت على أنقاضها عبارات سكنية وغيرها. إذن القاعات السينمائية في تناقص مستمر، وهي الآن في المدن المغربية تحسب يعني على رؤوس الأصابع في المدن الكبرى.
مؤخرا كان هناك مشروع لفتح العديد من قاعات السينما لكن لا نعرف حتى الآن حصيلته.
فإذن ينبغي أن يحظى هذا الدعم الذي يقدم سواء للكتاب أو للمسرح أو للسينما بنوع من التدبر العقلي الذي يضع إمكانيات الدولة في مكانها الحقيقي، وذلك عبر تقديم مشاريع ثقافية. أنا أعتقد أن الاشتغال على مشاريع ثقافية هو الذي ينبغي أن يحظى بالدعم، وبالتالي فإن تشجيع هذه الأمور ووضع الإمكانيات كثيرة في أو رهن إشارة المثقفين بإمكانه أن يتجاوز هذه الصعوبة التي تعانيها الثقافة المغربية لكي تكون في مستوى المنافسة العالمية.
نعم، وهذه هي أمنيتنا جميعا أستاذ حسن. قبل أن نختم هذه الحلقة، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أنا أقرأ كتب متعددة مرة واحدة ولذلك فإن الكتاب الذي أقرأه الآن عدت إلى دوستوفسكي إلى قراءة روايات دوستوفسكي بترجمة الدروبي
سامي الدروبي
مترجم سامي الدروبي المترجم المعروف وهو عالم، يعني رواية دوستوفسكي هي صحيح. عالم منفتح على أفق لا حد له من المعرفة ومن السلوكات، ولذلك فهو كتاب ممتع.
بالتوفيق أستاذ حسن، قراءة وكتابة وأيضا نقدا، كل الشكر وسعيد باستضافتك اليوم الدكتور حسن مخافي.
أشكرك أستاذ.
وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.